أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت بها الأرض والسماوات، وفطر الله عليها جميع المخلوقات، وعليها أسست الملة ونصبت القبلة، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، وافترضها الله على جميع العباد، فهي فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهي كلمة الإخلاص التي دعا الناس على ألسنة الرسل إليها، وهي كلمة الإسلام ومفتاح الجنة دار السلام، وأساس الفرض والسنة، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأشهد أن خيرة خلق الله والمبعوث رحمة وهداية للناس جميعا، سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين، سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة، تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، شرح الله له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. افترض علينا ربنا طاعته ومحبته والقيام بحقوقه، وسد كل طريق إلى جنته، فلم يفتح لأحد إلا من طريقه، فلا يدخل الجنة أحد إلا تحت لواء محمد. يوم يأتي باب الجنة فيستفتح فيقول خزانتها: بك أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فحديثنا معكم أحبتي في الله عن البر، مع آية البر، مع قول ربنا جل في علاه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. المولى تبارك وتعالى يتحدث في هذه الآية الجامعة عن البر، والبر هو جماع الخير. أهل العلم الذين استقرأوا كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للبر معنيان يطلق ويراد به معنيان، معنى عام شامل وهو ما جاء في هذه الآية التي بين أيدينا والتي نتحدث عنها، ومعنى خاص عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلوات ربي وسلامه عليه: البر حسن الخلق. وكأن خلاصة البر، خلاصة البر أن يحسن المرء تعامله مع غيره، أن يحسن في تعامله مع غيره فيكون من المؤمنين الذين حسنت أخلاقهم. وما حسنت أخلاق المؤمنين إلا بعقيدة صحيحة، إلا بعبودية خالصة لله تبارك وتعالى، إلا بمنهج رباني واضح جلي يبدأ بالعقيدة وينتهي بالسلوك والعمل والأخلاق. انظروا إلى قول ربنا عز وجل: ليس البر، وكأن القرآن يقول لنا ليس البر كما تفهمون أو كما تزعمون. حينما حول المولى تبارك وتعالى قبلة المسلمين من المسجد الأقصى، من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، تساءل الكثيرون من الناس: ما حكم صلاتنا التي صليناها إلى بيت المقدس؟ فقال المولى تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. أكثر اليهود من اللغط والتشغيب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الشريعة، وقالوا إن محمدا يتحول ويتغير ولا يثبت على منهج واحد. فقال ربنا تبارك وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب. وهنا في هذه الآية يقول مولانا، يقول ربنا تبارك وتعالى: ليس البر كما تتصورون أنتم أو كما تظنون في توجه إلى جهة من الجهات نحو المشرق أو نحو المغرب، ولكن للبر مفهوما آخر، للبر مفهوم آخر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فجمع لنا ربنا تبارك وتعالى أركان الإيمان ثم قال: وآتى المال. وهنا إنفاق، إنفاق بالصدقة أو إنفاق بالزكاة، سنفصل هذا. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. هذا إنفاق في وجوه الخير. ثم وأقام الصلاة وآتى الزكاة، ثم والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، ثم والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. أولئك الذين صدقوا في هذه الأعمال، في هذه الاعتقادات، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. جاء في مسند عبد الرزاق وغيره بسند فيه انقطاع عن مجاهد عن أبي ذر، والانقطاع في أن مجاهد لم يلق أبا ذر. وهذا الأثر، هذا الحديث ذكره الحافظ ابن حجر في شرحه لكتاب الإيمان من صحيح البخاري، وقال: رجاله ثقات. أبو ذر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، ما هو الإيمان؟ فتلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، وكأني بهذه الآية تتحدث عن خصال الإيمان. نحن نجد الآية لم تذكر الإيمان، لم تذكر لفظة الإيمان أصلا، ذكرت البر. والبر ما هو البر؟ إنه جماع الخير، إنه جماع الخير. والإيمان عند أهل السنة والجماعة اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان. هو قول وعمل ونية واتباع للسنة، فهو يتضمن الدين كله. حينما نقول الإيمان نقول الدين، وحينما نقول البر نقول جماع الخير. والدين قد جاءنا بجماع الخير، قد جاءنا بالبر كله. ومن هنا تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية على أبي ذر حينما سأل عن الإيمان، وكأني برسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المعنى الذي صرح به في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب السنن والمسانيد من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون، أو قال: بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، قال: والحياء شعبة من الإيمان. فذكر لا إله إلا الله إشارة إلى المعتقد، وإشارة إلى قول اللسان والذكر باللسان، وذكر إماطة الأذى عن الطريق إشارة إلى السلوك العملي البسيط الذي هو من الإيمان، الذي هو من البر. وقد يعتقد بعض الناس أن إماطة الأذى عن الطريق مهنة من يحتقر من الناس أو من يمتهن من الناس، والحقيقة أنها من الإيمان كما أخبر حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والحياء، والحياء عمل قلبي، ولكنه ينطبع على السلوك، ينطبع في التعامل. الحياء شعبة من الإيمان. وانظروا إلى هذا الانطباع، رجل من الأنصار يستحي، يستحي، ربما يؤدي هذا الحياء أحيانا إلى أن يضيع حق من حقوقه. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، يعظ أخاه في الحياء. ربما يفهم بعض الناس من هذا أن الرجل لا يستحي وأن أخاه يأمره بالحياء، والحقيقة غير هذا، لأنه جاء في رواية أن الرجل كان شديد الحياء، فربما أضاع بعض حقوقه عند بعض الناس، فإذا بأخيه يعاتبه، يعظ أخاه في الحياء، يقول له: إنك لتستحي، كأنه قد أضر بك. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعه، فإن الحياء من الإيمان. الإيمان شعب وأجزاء، يبدأ بالمعتقد، الشعب الاعتقادية، ثم الشعب القولية اللسانية، ثم شعب العمل، وهي كثيرة. وقد تفنن أهل العلم في استقراء هذه الشعب واستخراجها، وكانت هذه الآية بمثابة المثال القرآني على أعمال الإيمان، على أعمال البر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله. هذه شعبة من شعب القلب، شعبة من شعب القلوب، أن تؤمن بالله ربا، أن تؤمن بالله إلها، أن تؤمن بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وهذه هي قضية الإيمان بالله. قضية الإيمان بالله تنبني أولا على معرفة بالله. إذا عرفت الله، عرفت الله ربا، خالقا، رازقا، مدبرا، قيوما لهذه الدنيا ولهذا الملكوت، إذا عرفته بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، فلا بد أن تتوجه إليه وحده بالعبودية. ولهذا قالوا: توحيد علمي خبري، به أتعرف على ربي، به أعرف ربي بأسمائه وأوصافه، ثم توحيد إرادي طلبي قصدي، أتوجه إليه وحده، أسأله وحده، أقصده وحده سبحانه وتعالى، مصداقا لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، هذا هو التوحيد. ولكن البر من آمن بالله. ثم بأمور الغيب التي جاءنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم من عند ربه، من هذه الأمور العقدية الغيبية أن تؤمن بملائكة الله عز وجل، هؤلاء العباد المكرمون النورانيون الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نعرف منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، نعرف ملك الموت، ونعرف الكثير من الملائكة الذين هم جند الله، الذين هم يدبرون الأمر بإذنه وبتدبيره سبحانه وتعالى، والحديث عنهم يطول. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر بما يكون بعد الموت، وربما يدخل فيه الحديث عن الموت ثم القبر ثم بعد ذلك البعث والنشور ثم القيام لله رب العالمين، تطاير الصحف، فآخذ كتابه بيمينه أو بشماله أو من وراء ظهره، الوقوف على المرور على الصراط، الوقوف أمام الميزان، كل هذه الحوض، كل هذه من أمور الآخرة. ثم يستقر الناس إما في الجنة وإما في النار. المؤمن يوقن بذلك، يؤمن بذلك حقا، وهذا من البر. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة، وقد تحدثنا عنها، والكتاب. والمراد بالكتاب هنا جنس الكتاب، كتاب الله القرآن، كتاب الله التوراة، كتاب الله الإنجيل، كتاب الله الزبور، صحف إبراهيم وموسى، هذه كتب ذكرها لنا المولى تبارك وتعالى في كتابه، فوجب علينا أن نؤمن بها. وهناك ما لا نعرفه من المناهج التي نزلت من السماء، فهذه نقف عندها لا نخوض فيها، نؤمن بجميع كتب السماء التي أنزلها الله عز وجل لهداية البشر، وتفصيلا نؤمن بهذه الكتب التي أنزلها الله على موسى وعيسى ثم على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا القرآن، هذا الفرقان، هذه المعجزة الخالدة التي حكمت على الكتاب السابق والتي تهيمن على الكتاب السابق. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب، كتاب نبينا صلى الله عليه وسلم، أعظم المعجزات. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنه: ما من نبي إلا أوتي، أي من الآيات والبراهين والدلائل والمعجزات، إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أكثر النبيين تابعا يوم القيامة، يوم تعرض عليه الأمم، وقد قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. قال: ثم نظرت فإذا سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل: هذا موسى وقومه. ثم قيل لي: انظر فإذا سواد عظيم قد سد الأفق، فقيل: هذه أمتك. ويدخل معهم الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ يكبر أصحابه: ربع أهل الجنة، الله أكبر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فيكبرون: الله أكبر. ثلث أهل الجنة، فيقول: والذي نفسي بيده، إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، أي نصف أهل الجنة. هذه بركة الكتاب وبركة هذا النبي الكريم، خاتم النبيين وإمام المرسلين، محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا مما نؤمن به ونستيقنه. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، كل أنبياء الله ورسله من عرفنا منهم ومن لم نعرف. أبو ذر في حديث سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن النبيين وعن المرسلين وعن أولهم آدم، فقال: أنبي هو يا رسول الله؟ قال: نبي معلم مكلم. ثم ذكر عدد النبيين وعدد المرسلين، فذكر جما غفيرا. ولكن المذكورين منهم في كتاب ربنا عز وجل الذين نؤمن بهم تفصيلا من ذكرهم الله عز وجل في كتابه، ابتداء من آدم وختاما بإمام النبيين وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين. هذه الأمور: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. لاحظ هذه أمور الإيمان التي سأل عنها جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن باليوم الآخر، أو قال بالبعث بعد الموت، ثم قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. قد ذكر لنا المولى تبارك وتعالى 5 أركان من 6. الركن السادس وهو الإيمان بالقدر لم يذكر نصا في هذه الآية، في آية البر، ولكنه من أركان الإيمان التي نفطن إليها ونفهمها على الفهم السلفي الصحيح الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين اتبعوهم بإحسان. تنتقل بنا آية البر من الحديث عن المعتقد ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى حديث عن العمل. فقال ربنا تبارك وتعالى: وآت المال. آت المال يعني أعطى المال، أعطى المال. قال: وآت المال على حبه، والمراد هنا الظاهر على حب المال. ربنا تبارك وتعالى أخبرنا عن جبلة بني آدم، قال: وتحبون المال حبا جما، وتحبون المال حبا جما. وقال لنا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. انظر: النساء، البنين، القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، الخيل المسومة، وهذا المراكب الفارهة، السيارات، الطائرات الخاصة، الخيل المسومة، الأنعام، المواشي، الحرث، الزروع. هذه هي زينة الحياة الدنيا، تبدأ بالنساء والبنين ثم تنتهي بصنوف الأموال. والإنسان بطبعه جبل على حب المال وجبل على الشح بالمال. فقال هنا: وآت المال، مع أنه يحبه، مع أنه في جبلته يشح به، آد بالمال. لماذا؟ لأنه أحب من هو أعظم في قلبه من المال، أحب واهب المال، أحب رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا تأويل آخر للآية على حبه، أي على حب الرحمن الرحيم، على حب المولى تبارك وتعالى. وآت المال على حبه. من يا رب؟ قال: ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. وأنا أرى أن وقت برنامجنا قد أوشك على النهاية، ولم نتحدث بعد عن هذه الأمور العملية التي هي من صلب الإيمان ومن صلب البر. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن تكون لنا مع هذه الآية وقفة أخرى ونظرة وتأمل مع هذه الآية الكريمة، وربما مع غيرها من آيات كتاب ربنا عز وجل، فإن فيه الهدى وإن فيه النور وإن فيه الخير. فمن أراد الهدى والنور والخير، من أراد الجنة، فعليه بهذا المنهاج. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.